احبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني مع اصول التربية في سورة لقمان. وقد ذكرت في اللقاء الماضي انني ساستهل هذا الموضوع الهام الكبير بمقدمة عامة في اصول التربية، قد تحتاج منا هذه المقدمة الى اكثر من لقاء. وذكرت اول عناصر هذه المقدمة الا وهو اسباب اختياري لهذا الموضوع، وذكرت ثلاثة اسباب. الاول هو الانفصام بين المنهج والواقع. الثاني الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا. اما السبب الثالث هو هذه الصحوة الاسلامية الكريمة المباركة التي بدأت تتنزل بفضل من الله جل وعلا في كل بقاع الدنيا، كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، أو كنسمات ربيع باردة عطرتها وطيبتها أنفاس الطهور. فإن هذه الصحوة من أجل أن تكون قوية بناءة مثمرة راشدة، فإنها في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل منتفق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، حتى لا يضيع جهد هذه الصحوة سدى كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. وها نحن اليوم بإذن الله جل وعلا على موعد مع اللقاء الثاني من لقاءات المقدمة لأصول التربية في سورة لقمان، وحديثنا اليوم عن مصادر التربية في الإسلام. وأعيرون القلوب والأسماع أيها الخيار الكرام، فإن طبيعة هذه الموضوعات المنهجية تحتاج إلى تركيز شديد ومتابعة مركزة، لا سيما وقد اشتكى إلي كثير من الأحبة صعوبة الطرح في اللقاء الماضي، فأسأل الله جل وعلا ابتداء أن ييسر لنا الأسباب وأن يذلل لنا الصعاب وأن يفتح لنا أبواب علمه وفضله وخيره، إنه حليم كريم وهاب. أحبتي في الله، إن مصادر التربية الإسلامية هي القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. ووالله ما انتكست الأمة المسلمة هذه الانتكاسة الخطيرة في عقيدتها وأخلاقها وسلوكها ومعاملاتها إلا يوم أن تخلت عن هذه المنابع الصافية القادرة، وراحت تستقي من معين الحضارة الشرقية الملحدة تارة، ومن معين الحضارة الغربية الكافرة تارة أخرى، دونما تفريق بين الحضارة الصناعية والعلمية والحضارة التربوية والمنهجية والأخلاقية. وقد آل الأوان وحان الوقت، لا سيما بعدما انتقلت الأمة بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذه الصحوة من مرحلة أسمة الوعي إلى مرحلة وعي الأسمة، أقول حان الوقت وآل الأوان ليتخلص مصدق وواضع المناهج التربوية لأبنائنا وشبابنا في شتى المجالات وشتى مناحي وفروع ومراحل التعليم. حان الوقت ليتخلصوا من عقدة النص أمام المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا، لأننا بكل ثقة نملك المنهج التربوي الفذ الفريد المتكامل لكل جزئيات الحياة، لأننا نحمل الإسلام، والإسلام وحده هو الذي يملك المنهج المتكامل الوحيد الذي يرتقي في البشرية إلى قروة المجد والعلا وإلى واحة السعادة والهناء في الدنيا والآخرة. وها هو الإسلام وما زال شامخا يعرض منهجه كمخلص للإنسانية كلها من هذا الدين والظن والركام. بعد أن أحرصها لفح الهاجرة القاتل وأضناها طول المشي في الدين والظلام، ها هو الإسلام يعرض نفسه ومنهجه كمخلص للبشرية كلها، لأنه ابتداء وانتهاء منهج الله خالق الإنسان الذي قال وقوله الحق: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن أول مصدر من مصادر التربية الإسلامية، وإن معين التربية الأول الذي لا يجب إنما هو القرآن الكريم. نعم، إنما هو القرآن الكريم، فإن القرآن هو معين التربية الأول، وهو مصدر الهدى والنور الذي أشرقت له الظلمات، وهو الرحمة الكبرى التي بها صلاح جميع المخلوقات، وهو نور الأبصار من عماها وشفاء الصدور من أذاها. كلما ازدادت فيه الأبصار تدبرا وتفهما وتفكيرا زادها القرآن هداية واستقامة وتبصيرا. القرآن أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر والله لو صادف قلوبا خالية أي من الفساد. القرآن الكريم النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة التامضة، وكيف لا وهو كلام الحق جل وعلا. إننا أمام القرآن ومع القرآن أمام خطاب مباشر من الرحيم الرحمن جل وتعالى. القرآن الكريم، القرآن الكريم معين التربية الإسلامية الأول، وبأسلوبه الفذ البريء استطاع أن يربي الرعيم الأول تربية متكاملة، الذين حولوا بدورهم هذا القرآن إلى منهج حياة وواقع متحرك ومجتمع منظور، لأن الرعيل الأول كانوا إذا ما تعلموا عشر آيات لا ينتقلوا عنها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلموا القرآن والعمل جميعا بأسلوب التربية الرائع الخلاب للقرآن الكريم. ربى هذا الرعيم الأول تربية سابقة وجعلهم هنالك على هذه القمة التي تشرف جميع بني الإنسان، واستحقوا حينئذ بعدما اكتمل منهج التربية لهم الخطاب من علام الغيوب بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم أيها الأحبة، إن للقرآن الكريم أسلوبه الفذ البريء الخاص في وضع أسس التربية المتكاملة، تارة بالحوار وتارة بالقصص وتارة بالوصف وتارة بالترهيب وتارة بالترهيب وتارة بالتعريف وتارة بالوعد والوعيد. أسلوب فذ فريد للقرآن، لأنه كلام الرحيم الرحمن الذي خلق النفس ويعلم مكامنها ويعلم مؤثراتها ويعلم من الذي يؤثر فيها. إن القرآن الكريم يخاطب أعماق الفطرة ويستشيف الوجدان الحي ويحرك القلوب الحية والعقول النجرة ليستنطق الفطر من أعماقها لتوحد الله جل وعلا. فلقد سبق من إعجاز القرآن الكريم واسلوبه الرائع الخلاق ان خاف المشركون على قلوبهم وانفسهم من السماع اليه حتى لا يتحولوا من الشرك الى التوحيد لله جل وعلا. اسمعت ايها الحبيب؟ خاف المشركون من الانصات للقرآن، بل ولقد كانت وصية بعضهم لبعضهم الاخر كما حكى الله عنهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون. بل لقد ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كريم من ايام شهر رمضان المبارك في السنة الخامسة من البعثة المحمدية المباركة، ذهب النبي الى بيت الله الحرام في مكة زادها الله تشريفا، حيث جلس السادة والكبراء من المشركين، وقام النبي على رؤوسهم، وظل النبي واخذ يتلو عليهم القرآن الكريم، وافتتح النبي بصورة النجم وقرع اذانهم كلام الهي رائع خلاق يستجيش الوجدان ويلمس القلوب ويحرك العواطف تحريكا، وانصت المشركون جميعا لكتاب الله، وما ظنكم بقرآن الله يتلوه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وانصت المشركون جميعا وانشغلوا عن كل شيء الا للسماع الى هذا القرآن والى كلام الرحيم الرحمن جل وعلا. وقرأ النبي على اذانهم في اواخر الصورة قوارع تطير لها القلوب، ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ساجدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله، فلم يتمالك المشركون انفسهم وخروا سجدا لله خلف رسول الله. اي وربي، خر المشركون سجدا لله خلف رسول الله. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. ولقد روى قصة سجود المشركين خلف رسول الله الامام البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن، وعنون لهذا الباب بقوله: باب سجود المسلمين مع المشركين. باب سجود المسلمين مع المشركين. وذكر هنالك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سجد للنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. انه القرآن الكريم كلام الحق جل وعلا. بدأ القرآن باسلوبه الفذ الفريد في تربية هذا الرعيل الاول. وانتبهوا ايها الاخيار، ان اول لبنة وضعها القرآن الكريم في هذا البناء التربوي الكامل المتكامل كانت هي العقيدة. العقيدة، بدأ الإسلام أسلوبه التربوي وركز القرآن أسلوبه التربوي بوضع لبنة العقيدة في القلوب. لماذا؟ لأن التربية لا تقوم ابتداء على منهج لوثت وشوشت فيه العقيدة. ولا شك عند أحد على الإطلاق أن المسلمين اليوم في أمس الحاجة إلى تصحيح العقيدة، وواجب على كل الدعاء الصادقين أن يبدأوا بمثل ما بدأ به القرآن لتربية الأمة المسلمة من جديد، لتحاكي الرعيل الأول والمجتمع الأول الذي رباه القرآن على يد أعظم مرب عرفته الدنيا على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة الكرام، انتبه، بدأ القرآن الكريم يربي العقيدة في القلوب تربية صحيحة، ويعرف الناس بخالقهم وربهم جل وعلا، ويعرفهم بالغاية التي من أجلها خلقوا، ألا وهي عبادة الله. فإن الله لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الله الخلق ليعبدوه، وبالإلهية يفردوه ويوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بدأ القرآن يعرف الناس بخالقهم ورازقهم وربهم جل وعلا بأسلوب عجيب أيها الأحبة، يخاطب أعماق الفطرة ليجعلها تنطق بوحدانية الله. اقرأ معي قول الله جل وعلا في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، يستنطق أعناق الفطرة أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقرأ معي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات، والآيات في ذلك كثيرة كثيرة أيها الأحبة الكرام. وبعدما عرفهم القرآن بخالقهم وربهم جل وعلا عرفهم لليوم الآخر، هذا اليوم الذي لا بد للإنسان أن يعرض فيه على الله ليحاسب عن كل ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لماذا؟ لأن التربية التي تقوم على الإيمان بالله وعلى الإيمان باليوم الآخر هي وحدها التي تحفظ التوازن في هذه الحياة الدنيا لبني الإنسان. اقرأ معي قول الله عز وجل وهو يصف لهم اليوم الآخر وصفا دقيقا حتى كأنهم يرونه رأي العين: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. واقرأ معي: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. واقرأ معي: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اقرأ معي: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته الذي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إلى آخر الآيات. والآيات في كتاب الله جل وعلا كثيرة. فإن التربية على الإيمان بالله واليوم الآخر هي التي تحفظ التوازن لهذا الإنسان في هذه الحياة. وانتبه، وبعدما رباهم على الإيمان بالله وعلى الإيمان باليوم الآخر عرفهم بأنفسهم من أنت أيها الإنسان. وأجاب القرآن على كل تساؤلات الفطرة، من أنا ومن أين وإلى أين وما هو المصير. والتربية الإسلامية الصحيحة التي تقوم على إجابات واضحة بالنفس والقلب والعقل والضمير لكل هذه التساؤلات هي وحدها الضمان الوحيد والأكيد الذي يمنح الإنسان السعادة والطمأنينة ويحميه من الوقوع في الخنق والشك والحيرة والاضطراب الذي وقع فيه كثير من الناس بعد الابتعاد عن هذا المنهج الرباني الكريم. وعبر عن هذه الحيرة وعن هذا الشك وعن هذا القلق أحدهم فقال بلسان المقال: ولكني لا أعلم من أين أتيت، جئت ولكني لا أعلم من أين أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف شئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، كيف شئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. ويمضي في هذا الشك وهذه الحيرة وهذا القلق، يمضي يقطع الطريق كالبهيمة كالسائمة، لا يعرف لحياته معنى ولا يعرف لوجوده هدفا ولا يعرف لوجوده غاية. وصدق ربي إذ يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنه وصف الله جل وعلا لا يدري، لكن المسلم المؤمن يعلم من الذي خلقه ويعلم لماذا خلقه ويعلم مصيره إلى أين المصير، إما نعيم وإما جحيم، إما إلى جنة وإما إلى نار. ووالله أيها الخيار الكرام لا يحس بهذه السعادة ولا بهذه الطمأنينة إلا من فقدها. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمة الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا. ذلكم هو منهج القرآن الفرد الفريق. ولا أستطيع أن أتوقف عند كل توجيهاته، فإن القرآن الكريم وجه الجماعة الأولى بجميع التوجيهات في جميع مناحي الحياة السياسية والتعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والمعاملات والسلوك في كل مناحي الحياة. وبهذا الأسلوب التربوي للفرد الفريد المتكامل استطاع القرآن أن يربي الرعيل الأول هذه التربية السالقة وأن يستحقوا الخطاب من الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا هو مصدر التربية الأول أيها الأحبة الكرام، الذي ما فرط الله جل وعلا فيه من شيء، وواجب على جميع مخططي وواضع المناهج التربوية لأبنائنا وشبابنا أن يعودوا إلى هذا النبع الكريم الصافي وإلى معين التربية الأول إلى القرآن الكريم. ثانيا بإيجاز شديد، المصدر الثاني من مصادر التربية الذي لا يمكن بحال أن يتخلف عن المصدر الأول أو أن يتنكب عنه، ألا وهو سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الخيار الكرام، إن السنة الكريمة موضحة لكتاب الله ومبينة لكتاب الله. ولقد ابتلينا بصنف خبيث زنديق، وهي شنشنة قديمة حديثة. هذا الصنف رفع عقيرته وقال بأن بعدم حجية السنة وبعدم وجود الأخذ بها، ورفع شعار أنه لا يأخذ إلا بالقرآن وكذب. فوالله يوم أن ضيع السنة ضيع معها القرآن، لأن السنة لا تنفصل عن القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصحح الحديث الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، وفي لفظ: ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. القرآن والسنة. ولقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن هذا الصنف الخبيث الذي ينادي بالقرآن وهجر السنة والإعراض عن السنة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه والإمام الترمذي وصحح إسناده الشيخ الألباني في المشكاة من حديث المقداني ابن معد يكرم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي رواية أخرى: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل وعلا. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وشخصية النبي عليه الصلاة والسلام منهج تربوي كامل في أقواله وأفعاله وأحواله وتقريراته وسلوكه. شخصيته عليه الصلاة والسلام منهج تربوي متكامل. وكيف لا، وقد رباه الله على علمه وزكاه في كل شيء، وما تركه وما ودعه وما قلاه زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في ظهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ما ظنكم بمرب هذه صفاته وتلك هي أخلاقه يقررها بنفسه رب العالمين جل وعلا؟ إن أعظم مرب عرفته الدنيا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحبيب الكريم، وإذا كان المنهج يؤثر بطابع في من يتربون عليه، فما ظنكم بالمنهج، ما ظنكم بطابع لمنهج هو القرآن الكريم؟ وإذا كان كل تلميذ يقتبس من أستاذه، فما ظنكم بقفز من أستاذ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن أعظم مرب عرفته الدنيا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أحواله وأفعاله منهج تربية ومنهج حياة يجب على المسلمين أن يتقوا منه وأن يأخذوا من معينه الفيار الذي لا يجف ولا ينتهي بإذن الله جل وعلا. ينبغي أن نقف أمام السنة. والله يا أحباب، إن الناس يعشقون العظمة ويلتفون حولها بدافع من الإعجاب الشديد وبدافع من الحب العميق، ولكن إن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنها تحب لذاتها فإنها تحب أيضا لأنه رسول الله مبلغ عن الله. اكتملت فيه صفات العظمة الإنسانية والبشرية فضلا عن أنه يوحى إليه من ربه جل وعلا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. إنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا بعد شديد آخر أضفى حبا عميقا في قلوب الصحابة لرسول الله. ووالله مهما أوتينا من سحر البيان وفصاحة اللسان وعظمة البلاغة والتبيان فلن نستطيع على الإطلاق أن نعبر أو أن نجسد أو أن نمثل لحضراتكم نحو حب أصحاب النبي له صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف أستطيع ذلك وقد جاء صحابي كريم إلى رسول الله ليقول له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي فإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكره فما أصبر حتى آتي لأنظر إليه. أي حب هذا أيها الأحباب؟ وإني لأكون في البيت فما أصبر فأذكرك فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. لكن الرجل جاء اليوم حزينا فزعا، ما سبب فزعه؟ ما سبب فزعه وحزنه؟ قال وإذا ذكرت موتك يا رسول الله علمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب، فنزل الجواب النبي الرخي من الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والحديث رواه الضياء المقدسي في صفة الجنة وحسنه من حديث عائشة وصحح إسناده وحسنه أيضا الإمام الترمذي وصحح إسناده الشيخ الألباني. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط، لم يصحح إسناده الشيخ الألباني معذرته. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال الإمام ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله الغامدي وهو ست. نعم أيها الأحبة الكرام، فينبغي أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه يحب لذاته فإنه يحب لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل لما جاء عمرة بن مسعود الثقفي ليصالح ليوقع صلح الحديبية مع رسول الله وقف المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله أي عند رأسه. وكان من عادة العرب إذا أرادوا التودد والتقرب أن يعبثوا وأن يباعدوا لحية من يخاطبون، فمد عروة بن مسعود يده ليداعب شعر لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من المغيرة بن شعبة إلا أن ضرب يده بنعل سيفه وهو يقول له أخر يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا أصل إليك. والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم. فلما دققت طرف عروة بن مسعود في أصحاب رسول الله عاد إلى قومه ليقول يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه ووالله ما رأيت أحدا يعظم أصحابه مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يختتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده، وإذا تكلموا معه لم يحدوا إليه الطرف تعظيما له صلى الله عليه وآله. هذه مكانة النبي، وهذا الحب أيها الأحباب هو المفتاح الأول للتربية الصحيحة، وهو الذي يسهل كل صعب بعد ذلك بإذن الله جل وعلا. ولا أستطيع أن أتوقف أمام المنهج النبوي المتكامل وأكتفي بهذا المشهد الوحيد الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال عنه الحافظ العراقي إسناده جيد من حديث أبي أمامة أن شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستأذن هل يا ترى في الخروج للجهاد في سبيل الله، هل يا ترى في الخروج للدعوة إلى الله جل وعلا، هل يا ترى في الإنفاق في سبيل الله؟ كلا، وإنما جاء الشاب ليستأذن النبي في الزنا. يقول يا رسول الله أتأذن لي في الزنا؟ فقام عليه الصحابة وتجروه وقالوا ماذا تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي المربي الأعظم ابنه اقترب. واقترب الشاب من رسول الله ونظر إليه النبي بمنتهى الرحمة وقال له أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ووضع النبي يده على صدر هذا الفتى ثم دعا له، وهو الذي جاء يطلب الاستئذان بالزنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. فخرج الفتى ولم يكن يلتفت بعد ذلك على شيء. إنه المنهج التربوي المتكامل. أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا حبيبنا ورسولنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، بإيجاز شديد يبقى الحديث في دقائق معدودات عن المصدر الثالث من مصادر التربية بعد القرآن والسنة، ألا وهو منهج سلف الأمة الصالح باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. والسلف الصالح، السلف مصطلح يطلق على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحب الكرام وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين والأئمة الخيار المهديين، هذا معنى السلف. وأخطأ والله من جعل السلفية جماعة حزبية ضيقة مغلقة، أخطأ خطأ ذريعا. ليس هذا هو السلف، وليست هذه هي السلفية. إن السلفية ليست جماعة حزبية ضيقة مغلقة، ولكن السلف نسبة إلى سلف الأمة الصالح، إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والأئمة الخيار المهديين الذين ذكرهم النبي في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن ثم فكل من شاء ليسير على هذا المنهج الرباني، على القرآن الكريم وعلى السنة الصحيحة بفهم سلف الأمة الصالح، فهو ينسب إلى السلف، فهو سلفي، يستحق هذا التشريف أن ينسب إلى سلف الأمة الصالح. إن اعتنق عقيدتهم وسار على طريقهم ودربهم فهو سلفي، ينسب إلى سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان. ومن عاش بين أظهرهم وخالف عقيدتهم وتنحى عن طريقهم فليس منهم، حتى وإن عاش معهم وقرب وجمع بينهم الزمان والمكان. هذا هو التعريف الصحيح للسلفية ولمنهج السلف. ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أيها الأحبة، لا نستطيع أن نتوقف عند هذا المنهج الكبير العظيم الشامل الذي يشمل كل جزئيات الحياة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى هذه المنابع الصافية ردا جميلا. والله إذا لم تعود للأمة كرامتها ولا هويتها ولا سيادتها إلا إذا عادت من جديد إلى هذا النبع الكريم وإلى هذا المصدر الشريف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لنعمل بكل ما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.